الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام وأياتها الأخوات الكريمات على هذه القناة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل. حياكم الله إلى هذا البرنامج نسائم الندى، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعله نسائم خير وبركة ورحمة تتنشقها نفوسنا وتتعطر بها أرواحنا جميعا. ونحن أحوج ما نكون في أيامنا هذه إلى أن نستنشق عبيرا يريح نفوسنا، وأن نستنشق عبقا يريح أرواحنا، فأسأل الله عز وجل أن يجعله عبق الإيمان وعطر التوحيد وعبير الهدى ونسائم السعادة، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وفي أول لقاء ألتقي به مع المشاهدين الكرام بعد مدة طالت، أحب أن يكون الحديث حول معنى جليل وغاية كريمة، معنى نتحدث عنه كثيرا ويردده بعضنا أمام بعض كثيرا، ولكننا أحوج ما نكون إلى تفهمه وتفهم معانيه. إنها تلك الكلمة الغالية النفيسة التي يقولها أحدنا لصاحبه ويرددها بعضنا أمام البعض، وهي قولنا إني أحبك في الله. ولهذا سأجعل حديثي معكم، والذي سيكون أسبوعيا بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذا التوقيت، تحت هذا العنوان، مندرجا تحت هذه النسائم. فنسائم حديثي معكم إني أحبك في الله، وأنا أحب إخواني جميعا في الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في الدنيا، وأن يجمعنا به على منابر من نور يوم القيامة، وتلك هدية المتحابين فيه تبارك وتعالى. وفي هذا البرنامج أيها الإخوة، سيكون الحديث عن معنى الأخوة في الله عز وجل، وكيف يكون هذا الإخاء إخاء دائما مستمرا متصلا لا ينقطع أبدا، وكيف يكون هذا الإخاء على حبل متين وثيق، وكيف تكون الأخوة والمحبة على التحقيق. إنه المعنى العميق الذي تحتاج إليه نفوسنا أيها الإخوة الكرام. سيكون الحديث حول حقوق الأخوة ولوازمها وموجباتها، وكيف تتبين هذه الأخوة، وما براهينها وما أدلتها، فإن لكل قول حقيقة، والأمور لا تثبت بالدعوى وإنما تثبت بالأدلة والبراهين. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب شوقا وينطق بالهوى من قد تباكى. والأخوة أيها الإخوة الكرام إنما هي في الأصل عمل قلبي، والحب في الله عز وجل إنما هو في المقام الأول عمل قلبي تشعر به النفوس، وإنما هو من أعمال القلوب تنبض به القلوب. ولهذا لا بد من وقفة أولا مع القلوب وحياة القلوب. القلب تلك المضغة القليلة الحجم جدا، العظيمة القدر جدا، تلك المضغة الصغيرة في حجمها العظيمة في خطرها، تلك التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم تلك هي، إنه القلب أيها الإخوة الكرام. إذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا اعوج القلب اعوجت الجوارح، فإنما هي تبع له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب تلك المضغة الصغيرة، وهي في قدرها عظيمة كبيرة، هو موضع نظر الله عز وجل، موضع نظر الله تبارك وتعالى في العبد قلبه. فإذا وجد الله عز وجل في قلب العبد صلاحا أصلح له دينه ودنياه وآخرته، وصلحت جوارحه وصلح عمله وصلحت عاقبته. وإذا وجد الله عز وجل في قلب العبد شرا وكدرا وسوءا وغلا وحسدا، فإن الله عز وجل يعامل العبد على قدر ما في قلبه. قال ربنا تبارك وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ولأن القلب موضع نظر الله عز وجل وعليه مدار حياة العبد وعمله، فيجب على العبد أن يسعى في إصلاح قلبه وأن يحرص على طهارة قلبه. طهارة القلب، وهل القلب يطهر وهل ينجس القلب؟ نعم، إن للقلب صفاء وكدرا، وإن القلب يمرض ويعافى، وإن القلب يطهر وينجس. فإنما مطهرات القلب وأسباب شفائه وأدويته ذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه والإيمان بالله رب العالمين ومحبة الخير للمسلمين وإرادة الخير لعباد الله أجمعين. إنما يطهر القلب على قدر ما فيه من الإيمان والصفاء، وعلى قدر ما فيه من الصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى. إنما يطهر القلب على قدر ما يرد عليه من الندم على المعصية والاستغفار وتجديد التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. إن القلب حاله كحال البدن، بل حاله كحال البيت. البيت يكون عامرا ويكون خربا، فيكون البيت عامرا إذا اهتم به صاحبه واهتم بتنظيفه واهتم بحسن إعداده وعمره بما يزينه بعدما عمره بما يؤسسه ويحافظ على بقائه ومتانته، عمره بما يزينه ويجمله وحرسه من كل شائبة تصل إليه وحماه من اللصوص فأغلق بابه، فكذلك القلب هو البيت الذي يعمره العبد بطاعة الله عز وجل والإيمان به وتقواه، ويظل حارسا لقلبه، لأن لصوص الإنس والجن من الشياطين كثيرة تحوم حول هذا البيت، تريد أن تلج إليه، تريد أن تدخله، تريد أن تخربه، تريد أن تأخذ ما فيه من الخيرات وتنزعه مما فيه وتبقيه خلوا خرابا خاويا لا روح فيه ولا معنى. فيحرس المؤمن قلبه حتى لا يلج الشيطان إلى قلبه، ويبعد عنه مكدراته التي تكدر صفوه، وينظفه من أدران الشبهات وأدران الشهوات، وينظفه من أمراض القلوب التي تكون بين العبد وأخيه من غل وحسد وشحناء وقطيعة وغيرها، فيظل هذا القلب بيتا عامرا صافيا. وإلا إذا تخلى عن حراسته، وإذا فتح الباب على مصراعيه وتركه دون حماية، فإن الشيطان يلج إليه ويتمكن منه، ويرفع ما فيه من الأمتعة الطيبة النافعة، ويضع مكانها أمتعة خبيثة فاسدة وأطعمة خبيثة فاسدة، فيدخل المرء إلى بيته فيطعم من هذا الطعام الخبيث المسموم، فيتعرض للسم وقد يهلك به. هكذا أيها الإخوة الكرام، هذا هو القلب. وإنما تكون طهارة القلب كما ذكرت على قدر إيمان العبد بربه وتوبته إلى ربه عز وجل. واعلم أن للباطن ارتباطا عظيما بالظاهر لا ينفصل أحدهما عن الآخر، وقد بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في أقواله وفي أحاديثه وحتى في أدعيته. فإنك لو تأملت إلى قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه بعد الانتهاء من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ما شأن التوبة هنا؟ ربما ذكر الطهارة لأنه تطهر بالوضوء واستعد للصلاة، ولا صلاة بغير طهور كما أخبر هو عليه الصلاة والسلام. لكن ما شأن التوبة؟ لماذا أتى بها في الدعاء؟ إن لها شأنا عظيما. فإنه صلى الله عليه وسلم ربط بين ظاهر العبد وباطنه، فإذا كان ظاهره وجسده وبدنه ووجهه وذراعه ورجلاه، إذا كانت هذه الأعضاء تتطهر من أدناسها أو من الحدث الذي أصابها، وهو شيء معنوي غير معلوم أو غير ظاهر، إذا كانت تتطهر من هذا بالماء، فإن القلب لا يتطهر إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. فانظر كيف ربط بين ظاهر العبد وباطنه. بل وقبل هذا، حين يخرج المؤمن من الخلاء، المؤمن الذي يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا الذي يسخر من الدين ويسخر من السنة ويقول الذي يدخل باليمين ويدخل بالشمال ويخرج باليمين ويقول كذا، ما هذه الأمور الدنيا، هذا يعني لا شأن لنا به، هذا من مكدرات مجالسنا فلنصرفه عنها. أما المؤمن فإنه حين يخرج من الخلاء يقول: غفرانك غفرانك. لماذا يقول غفرانك؟ إنه لم يكن في ذنب حتى يستغفر. يقول البعض إنه قضى وقتا دون أن يذكر الله عز وجل لأنه في موضع الخلاء، ولهذا فإنه يستغفر الله من هذه المدة التي مضت دون أن يذكر فيها ربه. إن المعنى أعمق من هذا، إن العبد حين يقول غفرانك إنما يتذكر نعمة الله عز وجل عليه حين أعانه على أن يفرغ ما في بطنه ويتخلى مما زاد في بطنه مما لو بقي في بطنه لآذاه، فكما أعانه ربه وأنعم عليه بأن يتخلى من الأذى الذي كان في بطنه، فإنه يسأل ربه عز وجل المغفرة حتى يتخلى من الأذى الذي هو في قلبه. وأي أذى في القلب أعظم من أذى الذنوب أيها الإخوة الكرام؟ لا أعظم منه. إذن فإن للظاهر اتصالا وارتباطا بالباطن عجيبا، حتى إن ابن القيم رحمه الله يذكر في كلامه، وأنا أريدكم أن تراجعوا هذا الكلام في أول كتابه إغاثة اللهفان، أنك ربما ترى إنسانا لأول مرة تراه تنظر في وجهه فتستريح له وتطمئن إليه وتقول ما لي أرى فلانا كأن وجهه منير، كأن على وجهه نورا، وربما كان أسود الوجه بطبعه، هذه خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، وأنت كأنما ترى نورا في وجهه يظهر من خلال هذا السواد. وحين تبحث عنه وتسأل عن حاله يقال لك إنه رجل مطيع مصل كثير الذكر كثير العبادة، يقوم الليل يصوم النهار يفعل كذا، فتعلم أن هناك اتصالا وارتباطا بين الأمرين، بين ظاهر العبد وباطنه. يقول ابن القيم إنك ربما تقترب من إنسان وقد تعطر بأجمل العطور وأحسنها، ولكنك تجد له رائحة قبيحة خبيثة منتنة، وقد وضع ما وضع من مزيلات العرق أكرمكم الله، لكن كأنما هذه الرائحة الخبيثة إنما تنبع من قلب خبيث، نسأل الله السلامة والعافية. وطبعا هذا لا يدرك بالأنف، إنما يدرك بالروح. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. شوف إنسان أول مرة تقعد معاه تكلمه وتقول له ده أنا كأني يعني عارفك بقالي سنين، مع أنه هذه أول مرة تلتقيان، وأحيانا يحصل موقف بينك وبينه ويفكرك بموقف ده كأنه يعني كأنه هذا الموقف حصل بيني أنا وأنت منذ زمن. سبحان الله، سبحان من ألف بين هذه القلوب وجمع بينها. كذلك أرواح أهل الشر نسأل الله السلامة، يعني يميل بعضهم إلى بعض، يعرف بعضهم بعضا، فعلا يعرف بعضهم، يحن بعضهم إلى بعض. ولهذا تجد بعض الناس تلاقيه بعيد كل البعد مجرد ما يشوف يعني منظر إنسان صاحب لحية أو ثوب قصير أو صاحب سنة، أو يرى امرأة منتقبة متحجبة حس أنه بيشمئز. لا والعياذ بالله، مش عشان هو شايف واحد إرهابي ولا واحد متطرف كما يزعمون، لكن لأن في قلبه سوءا. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين جميعا. الشاهد يا إخواني أنه إحنا لما هنيجي نتكلم عن الأخوة وهنتكلم عن الحب في الله، لازم نقول أنه لا يستشعر المحبة في الله والأخوة في الله عز وجل إلا صاحب قلب نقي طاهر طاهر. والإنسان يعني قد تعرض له عوارض، مش معنى كلامي انه اللي قلبه فيه حاجة يبقى خلاص كده هو انتهى الى الابد، لا، يعني نحن ضعاف، وقد يعرض للقلب شيء من الفساد زي البدن بالضبط. البدن قد يمر على شيء نجس اكرمكم الله يحتاج الى ان يغسله ويتنقى منه، كذلك القلب، كذلك القلب يحتاج الى طهارة وتنقية وتجديد للطهارة واستمرار في التوبة. ولهذا النبي عليه السلام لما دعا ربه أن يكفر عنه الخطايا شبه هذه الخطايا بالأمور التي تنجس الثوب، قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. شوف الثوب الأبيض اللامع الجميل النقي، أي شوية تراب قليلين جدا جدا تجد لها أثرا في هذا الثوب، تحتاج إلى ما ينظفه. فكيف بالقلب؟ القلب ألين من هذا وأرق من هذا، أرق من الثوب، أرق من الحرير، أرق من أرق شيء في الدنيا. ولهذا فكما أن أقل شيء من الأمور الصالحة يصلح القلب، فكذلك أقل إن من قد يؤثر على القلب فسد. ومع هذا، مع أن القلب ده الأصل إن هو لين جدا ورقيق جدا جدا، تستغرب أنه أحيانا هذا القلب تلقى عليه الآيات لو نزلت على جبل لتصدع، ولو نزلت على حديد لتقطع، وتلاقي القلب ده قاسي جدا، قاسي ما بيتحركش. تعجب من هذا، وحينما يجمد القلب تقحط العين. وبعض الناس يسأل أنا ليه عيني ما بتبكيش من لما بسمع القرآن ولا أسمع الزواجر؟ ابحث عن قلبك، فتش عن قلبك. والقلوب يا إخواني أنواع، وقد تحدث ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا عن أنواع القلوب، وأنا يعني تكلمت في هذا المعنى كثيرا، لكن أعيده هنا كمقدمة للحديث، لأن الحديث عن معاني وإن كانت هيبقى فيها بعد كده حقوق ظاهرة عملية، لكن هذه الحقوق العملية لا تنبع إلا من قلب الإيمان. يا أخوانا الإيمان أصلا هو كله عبارة عن إيه؟ الإيمان إنما هو اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد، الاعتقاد يكون بالقلب، لكن مش مجرد قول باللسان زي بعض الفرق بتقول، ولا هو مجرد يعني تصديق بالقلب فقط زي ما البعض بيقول وللأسف يدرس لنا هذا، لا، وإنما الإيمان اعتقاد وقول وعمل. العمل ده لا ينبع إلا عن قلب، لأن العمل دوت لو مش مصحوب بقلب، لو مفهوش معاه نية صادقة، لو مش معاه إخلاص، لا يقبله الله عز وجل. لا يقبل الله تبارك وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وما كان صوابا على وفق وعلى يعني هدي نبيه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. القلوب ثلاث أنواع: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت والعياذ بالله. شوف القلب ممكن يموت. القلب السليم هو ذلك الذي سلم من كل شهوة تعارض أمر الله عز وجل ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبر الله تبارك وتعالى. القلب ده نظيف، ما عندوش شهوة. وطبعا مش معنى انه ما عندوش شهوة انه يعني ايه انه بارد، او انه ممنوع من الشهوات، او انه كذا، لا، اقصد ان هذا القلب قد سلم حينما ابعد الشهوة المحرمة عن قلبه، عن نفسه. سلم هذا القلب حين بعدت عنه الشهوة المحرمة فاصبح سليما من الحرام. والا فان الشهوة مغروسة في طبع الانسان، والانسان يشتهي، لكن الله عز وجل قد وظف هذه الشهوة وجعل لها ما يسوغها في الحلال الطيب، فلا يصرف الإنسان نفسه عن ما أحله الله عز وجل له. فالشهوة المحرمة تفسد القلب، يصرفها الإنسان عن قلبه فيسلم قلبه. والشهوة شهوة في حب المال، شهوة في حب الدنيا، شهوة في السمعة، شهوة إلى المرأة، شهوة إلى جمع المال من حرام أو حلال، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم قال عز وجل: ذلك كل ده متاع الحياة الدنيا، ملوش قيمة، والله عنده حسن المآب لمن سلم قلبه فلم يضعف ولم يعني تغلب عليه هذه الشهوات ولم تفتنه ولم تميله عن السير في طريق ربه تبارك وتعالى، وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله عز وجل. لما تجي له الأخبار في القرآن والسنة ما يحطش نفسه في شبهات ويقول لك طب أنا إيه اللي عرفني وأنا أصدق منين، طب افترض أن هذا الكلام، طب البخاري ده عليه ملاحظات، طب ما عرفش إيه. وخرج علينا للأسف الشديد يعني ثلة مشؤومة في أيامنا هذه يشككون حتى في القرآن العظيم، بل يشككون حتى في وجود الله عز وجل. وممكن تلاقي اسمه أحمد واسمه محمد واسمه عبد الله وعاملين لنفسهم صفحات على الفيس، صفحات مشؤومة تعبر عن فساد عقولهم وخرابها، حتى أنهم يشككوا في وجود رب العالمين بحجة أنه فلان الفلاني ملحد. تكلم كده عن نفسه، بيقول كده عن نفسه ملحد. طب دي حتى كلمة ملحد يعني الإلحاد جاي من اللحد، واللحد هو الميل، فالإلحاد هو الميل عن طريق الهدى والصواب. انت بترمي نفسك بأنك منحرف. هو طبعا فاكر ان هي ملحد دي نظرية يعني عقلية، وانه فاكر ان هو صاحب عقل، وانا المفروض ان انا بعقلي اعرف انه صح فين والغلط فين، وانا طالما ان انا مش شايف ربنا فهو غير موجود. طيب معلش، ما احنا مش شايفين عقلك، يبقى عقلك ده غير موجود بالسلامة. ده امر طبيعي جدا جدا. انت لم ترى اباك مثلا، مات ابوك وانت صغير، يبقى والعياذ بالله ممكن يجي من يرميك ويرمي امك بالسوء ويقول لك فين ابوك، فين، مش موجود. ما هذا، ما هذا الخبال والضلال؟ وللاسف الشديد تنشر هذه الصفحات، واللي يعمل لها لايك واللي يعمل لها معرفش شير واللي يعمل لها. اتقوا الله ايها الناس، لا تنشروا الضلاله في الناس، دي شبهات. وانت لما تعرف نفسك ان انت ضعيف لا تدخل على هذه المواقع اصلا. يقول لك انا بدخل عشان اشوف بيقولوا ايه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، بيقولوا ايه عن القران، بيقولوا ايه عن النبي، بيقولوا ايه عن الصحابه. وممكن تسمع اخبار عن الصحابه ويقول جيب لك روايات عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لك اهو يا عم في الطبري، اهو مش الطبري ده الراجل اللي انتم بتقولوا ان هو الموسوعة، موسوعة اثار السلف. طيب اهو الطبري بيروي في تاريخه انه كذا، وانه معاوية رضي الله عنه عمل كذا في علي، وانه ابو موسى معرفش قال ايه لعمرو بن العاص ورد عليه عمرو بن العاص قال له ده انت اللي كذا. الكلام ده للأسف الشديد بيكتبه لنا في التاريخ بتاعنا ويدرس لطلابنا في المناهج الدراسية بتاعتنا. ماذا يراد لنا؟ ماذا يراد لأبنائنا؟ فهذه الشبهات مفسدات للقلوب، أبعد نفسك عنها. وإذا أردت أن تتعلم، تعلم علما صحيحا نقيا شرعيا. والحمد لله أنه عندنا أهل العلم وعندنا كتب أهل العلم، وعقيدتنا صافية موجودة غير محرفة، ولو لم تأخذها إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكفاك. فهذا هو القلب السليم من الشهوات والشبهات، فتجده قلبا سعيدا مطمئنا راضيا هادئا، ما عندوش حاجة تعكره ولا تعكر صفو. القلب المريض هو بقى اللي إيه؟ تعرض له حالات زي البدن بالضبط. البدن لما يتعرض لشيء معين، يأكل أكل ملوث ولا يشرب حاجة ملوثة ولا يشم شيئا خبيثا ولا كذا، ممكن يمرض. فكذلك القلب تعرض له الشهوة أو تعرض له الشبهة فيصيبه المرض. وأمراض القلوب كثيرة، كثيرة جدا، نسأل الله أن يعافينا منها كلها. أمراض القلوب أشدها مرض القسوة، قسوة القلب. تلاقي القلب أقسى من الحجارة، نسأل الله السلامة والعافية. وتجد قلبا آخر بفضل الله لينا سهلا، لأنه قد عوفي من هذه الأمراض، أمراض القلوب، الغل والحسد والنفاق والعياذ بالله، والرياء، حب الشهرة، حب السمعة، الشهوات، التي تمرض القلوب، الذنوب والمعاصي التي يفعلها الإنسان في الظاهر تؤثر على الباطن. المشكلة خطيرة جدا، أسأل الله أن يرحمنا جميعا من الذنوب، ودي بقى كلنا وعين فيها دي. يعني لا عصمة إلا لنبي، فالذنب له أثر على القلب سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا، كالصفا صافي أملس طيب لا تضره فتنة، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، زي الكباية دي لما تقلبها كده على وشها شوف مليانة هي ولا فيها، يعني يذهب كل ما فيها. كذلك القلب، قلب اللي أفسدته الفتنة وأثرت عليه الفتنة، وانت تستغرب وتقعد تسأل سبحان الله أين هذا القلب، إن صاحب هذا القلب كان في يوم من الأيام يقول كذا ويعلم الناس كذا ويفعل، أين ذهب هذا؟ كأنه دلأ كل اللي فيه وأثرت عليه الفتنة. نسأل الله أن يعافينا ويسلمنا من الفتن، لأن القلوب ضعيفة ولأن الفتن خطافة كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والعبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو عاد وتاب صقل قلبه، فإن عاد عادت حتى تصبح على قلبه كالران، الران حجاب يحجب به القلب والعياذ بالله تعالى. ولهذا قال الله عز وجل في سورة المطففين بعدما ذكر أحوال هؤلاء المكذبين وأنهم إنما ضيعوا أنفسهم، قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طب تكون العاقبة إيه؟ شوف خد بالك واربط، اربط الكلام اللي بقوله ده، اربط بين الظاهر والباطن. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. أسأل الله أن يسلمنا. يوم القيامة يكون أعظم عذاب يعذب به أهل النار أن يحجبوا عن رؤية العزيز الغفار تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل. لما وقعوا في الذنوب والمعاصي وأصروا على مخالفة دين الله وشرعه والكفر به في الدنيا، حجبوا قلوبهم عن رؤية نور الله، وحجبوا قلوبهم عن تحقيق الإيمان بالله عز وجل. فلما حجبوا قلوبهم في الدنيا عن الإيمان بالله كانت عاقبتهم أن يحجبوا في الآخرة عن رؤية وجه الله جل في علاه. وأما المؤمنون الموحدون فإنهم في نعيم، ونعيمهم نعيم عظيم. قال عز وجل في نفس السورة: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. تأمل إلى نعيم هؤلاء الموحدين في الآخرة، كما أن عذاب أهل النار هو عذاب لأبدانهم وعذاب لقلوبهم، وعذاب القلوب أشد عليهم من عذاب الأبدان حين حجبوا عن رؤية الكريم الرحمن، وحين صلوا نار الجحيم والعياذ بالله تعالى. فإن الموحدين ينعمون في الآخرة نعيما بدنيا ونعيما قلبيا كذلك. نعيم الأبدان ذلك الذي ذكره الله تبارك وتعالى أنهم على الأرائك وأنهم يشربون من هذه العين الصافية التي لم تمزج بشيء، وبعضهم يمزج له شرابه، وهذا الفارق بين المقربين وبين الأبرار وهم متفاوتون. وذكر نعيم قلوبهم وأرواحهم، قال عز وجل: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. لما تبص لوشه، تبص على وشه كده تلاقي النعمة، تحس بالنعمة، تحس بالنور. هذه النضرة من أين أتت؟ اقرأ سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة. ليه؟ إلى ربها ناظرة. فيكون أعظم نعيم يجده الموحدون يوم القيامة أنهم يمتعون برؤية وجه الحي القيوم عز وجل في الجنة. ليه؟ لأن قلوبهم كانت مليانة بحب ربنا في الدنيا، كانت مليانة بالإيمان بربنا في الدنيا، فاستحقوا، وكان جزاؤهم من جنس عملهم، استحقوا أن يفوزوا بالنظر إلى وجه رب العالمين. وأنا يعني قبل ما أجيلكم مباشرة كنت أكلم بعض إخوانكم وبقول لهم إنه من ثمرات الإيمان بالله عز وجل وآثاره أن يرضى الله عز وجل عن عباده في الجنة ويذيق قلوبهم حلاوة الرضا ويمتعهم بالنظر إلى وجهه تبارك وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل، واسمع كده النداء ده وتأملوا يا أخي الكريم، ربنا ينادي هؤلاء المؤمنين يقول لهم: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ يا سلام يا سلام. فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. في الحديث الآخر يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ ياه، أنت متخيل يا أخي؟ أنت متخيل المعاني دي؟ ربنا بيقول لهم: هل رضيتم؟ أنتوا راضين؟ ربنا اللي بيسألك. فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطيه أحدا من خلقك. فيقول عز وجل: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. الشاهد يا إخواني هو إنه كما ارتبط القلب واتصل القلب بالله عز وجل في الدنيا وذاق نعيم الاتصال بالله وذاق حلاوة الإيمان بالله، والإيمان بالله له حلاوة، فإنه يوم القيامة ينعم على قدر هذا الإيمان، فيذوق حلاوة رؤية وجه ربه الحي القيوم تبارك وتعالى. فإن الاتصال والارتباط بين الظاهر والباطن اتصال عظيم جدا. إذن فالقلب يمرض ويتعرض للأسقام، وقد يشتد مرضه وسقمه، وقد يصاب بداء عضال يفضي إلى موته. فإذا راجع الإنسان نفسه وبحث عن الطبيب الذي يناسبه وعن الدواء الذي يناسبه شفاه الله عز وجل وشفى قلبه. وإنما يكون دواء القلوب بذكر علام الغيوب: إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. إنما دواء القلوب ذكرها لربها وإيمانها بخالقها ومليكها، سبحانه وتعالى، وعلى قدر ذكر العبد لربه على قدر سعادته بربه، وعلى قدر أنسه بربه عز وجل، على قدر بعد العبد عن الذكر وبعده عن القرآن وبعده عن الطاعة، على قدر ما يصيب قلبه من المرض فيكون قاسي القلب ويكون غليظ القلب ويكون جاف القلب، على قدر بعد العبد عن منغصات الأخوة، وعلى بعد وعلى قدر قربه من إخوانه في الله، وعلى قدر التودد بينه وبين إخوانه والمحبة بينه وبين المسلمين، على قدر ما يصفو قلبه ويجد حلاوة هذه المحبة، وعلى قدر القطيعة والشحناء بينه وبين المسلمين، وعلى قدر الحسد الذي يكون في قلبه للمسلمين، على قدر الشقاء الذي يلازمه ولا يفارقه. تلاقي إنسان ممكن يكون عنده اللي عنده من الدنيا وملذاتها ومتعها، لكنه والعياذ بالله قلبه مليان شقاء. ليه؟ لأنه مليان سواد، لأنه لم يصف هذا القلب، لو صفاه لصفي له، كما قال أحد السلف: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فالقلب هذا هو القلب المريض اللي لازم صاحبه يلحقه بسرعة وما يسيبوش، زي ما انت بالظبط بتلحق ابنك الصغير اول ما تحس انه يعني بيبكي وما انتش عارف سبب بكائه على طول بتجري، زي ما انت لما بيجي لك اي شوية صداع عزك الله وعافانا وإياك من كل سوء بتجري على طول على تشوف البرشامة دية وهات الدواء دا وروح للدكتور الفلاني وعمل كذا. أمال إحنا قلوبنا سايبينها ليه؟ وقلوبنا يعني أشد تأثرا بكثير من أبداننا، قلوبنا أشد كثيرا في تأثرها من البدن. فهذه أمراض القلوب، وهذا هو القلب المريض. والنوع الثالث بقى دل والعياذ بالله ضاع، ضاع هلك لما ترك صاحبه نفسه للفتنة، أكلت قلبه ودمرت فؤاده وأهلكت قلبه والعياذ بالله. ذاك هو القلب الميت الذي خالف شريعة الله واستسلم لهوى نفسه، كل ما تجيله شهوة يهرع إليها، يأتيه الأمر من أمر الله فينبذه ويطرحه، ويأتيه الأمر من أمر شهوته وهواه وباطله فيسارع إليه. هذا هو القلب الميت، يسمع الآيات والزواجر فلا يتعظ ولا يعتبر ولا يتأثر، قد مات هذا القلب. نعوذ بالله من موت القلوب. ولهذا يجب يا إخواني أن نراجع أنفسنا وأن نعود إلى ربنا وأن نطهر قلوبنا وأن نجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى بكرة وعشية، لأن القلب يتأثر كثيرا بكل ما يمر عليه. وعلى قدر إحساسك بتأثر قلبك على قدر حياة قلبك، لأن في واحد يعني اللي مات قلبه ده خلاص ما بقاش فارق معاه أصلا، ما بقتش فارقة معاه، يعمل اللي يعمله ولا يبالي. لكن اللي لسه في قلبه حياة، أول ما يعمل معصية ولا يتعرض لمشكلة ولا كذا تحس إن قلبه بيتقطع من جوه، تحس عنده انقباض في الصدر، تحس إنه أنا ليه؟ لماذا فعلت كذا ولماذا؟ هذا هو الذي ما زالت في قلبه حياة. نسأل الله أن يحيي قلوبنا، وإن الإيمان يخلق في القلوب كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذا علم هذا أيها الإخوة الكرام، وعلم أن القلوب تنقسم إلى قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت، فاعلموا أن للقلوب أعمالا كما أن للأبدان أعمالا. القلب مش مجرد حاجة بتحس بس أو مجرد مشاعر وخلاص، لا، القلب يعمل كما أن البدن يعمل. وزي ما في أعمال بدنية أنت مطالب بها كالصلاة والزكاة أو الصلاة والحج والجهاد، فإن القلب كذلك يعمل، وأعمال القلوب أعظم من أعمال الأبدان. فمن أعمال القلوب وأعظمها الإيمان بالله عز وجل، ومن أعظمها الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومن أعظم أعمال القلوب التوكل على الله عز وجل، والخوف من الله تعالى، والرجاء في الله تعالى، والمراقبة لله تعالى، والأخوة في الله تعالى، والحب في الله والبغض في الله. دي أعمال قلبية، أوثق عرى الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه أيها الإخوة الكرام وقفة يسيرة حول هذه المقدمة المهمة حول القلب وأعماله، أقدم بها لهذا العمل الجليل القلبي البدني الذي يشمل حياة المؤمن كلها، وهو الأخوة في الله عز وجل. فحديثنا إذن حول هذا المعنى، وأنا أرددها لكم في كل حلقة، وهي من قلبي: إني أحبكم في الله. جمعني الله عز وجل بكم في الدنيا على محبته وطاعته، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع نبيه محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. وإلى لقاء جديد يوم السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.